بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن سلسلة محاضرات سفينة النجاة، والتي هي بعنوان شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من فضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. أيها الإخوة، نأسف عن انقطاع الدقائق الأولى من المقدمة، وذلك لوجود خلل فني. شاكرين لكم حسن الإنصات والقبول
بمثل هذه اللقاءات، فهي وظيفة الرسل جميعهم، وأعظم بأمر يكون وظيفة لأنبياء الله عز وجل وصفوة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهل كانوا عليهم السلام إلا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر؟ وهل كانت دعوة الرسل التي قامت عليها السماوات والأرض إلا بناء على هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وفوق ذلك كله، فإن هذه الشعيرة هي النظام الأمني للقانون الإلهي والدستور الرباني، ألا وهو الإسلام. فقد اعتدنا أن يكون لكل نظام في الدنيا على وجه الأرض أن يكون له جهاز أمني يقوم على تطبيق هذا النظام وعلى حمايته وعلى تأديب من يخالفه وعلى إجبار الناس بالتزامه. كل نظام على وجه الأرض، حتى الأنظمة التي من وضع البشر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاز الأمني لدين الله عز وجل، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم رجال الأمن حقا وصدقا، رجال الأمن الإلهي. لذلك لا نستغرب أن تتوارد النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية هذه الشعيرة، بل في بيان أنها واجبة على كل مسلم، وأنها لا تسقط عن أحد أبدا على درجات في ذلك كما تعلمون كما يأتي. ولو تخلت الأمة عن هذا الواجب فكل فرد من أفرادها سيكون آثما عاصيا لله عز وجل. ونصوص الكتاب والسنة، نصوص الوحيين الكتاب والسنة في ذلك أكثر من أن تعد وتحصى. ولولا أن هذه المحاضرة أو هذا اللقاء مسبوق بلقاءات حول هذا الموضوع وملحوقة أيضا بمحاضرات حول هذا الموضوع، لحرصت أن أستوعب كل ما ورد في ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأنها تظهر بالفعل عظم اهتمام دين الله عز وجل بهذه الشعيرة وكثرة الآيات الواردة في الأمر بها والحث عليه، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقف مع بعض جوامع الآيات الواردة في ذلك استفتاحا لموضوعنا الذي سندخل فيه بعد قليل. فمن ذلك قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ففي هذه الآية الأمر بالمعروف، الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أن هذا الأمر يتناول الأمة جميعا، وأنه لا بد أن يكون في هذه الأمة جماعة كبيرة عظيمة قائمة بهذا الأمر الإلهي، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيها دلالة على وجوب هذه الشعيرة، ولتكن أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآية أيضا بيان أن هذه الشعيرة وهذا الوجوب لا يسقط عن الأمة بقيام فرد أو أفراد قلائل، بل لا بد أن تكون هناك جماعة كبيرة ظاهرة تقوم بهذا الواجب الإلهي، وذلك مأخوذ من قوله في هذه من قوله تعالى في هذه الآية: ولتكن منكم أمة. وكلمة أمة كما تعرفون لا تطلق على الثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة من بين أمة الإسلام كلها، وإنما يطلق على الجماعة العظيمة الظاهرة البينة الواضحة. وفي الآية أيضا بيان أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للاختلاف وسبب لوقوع الشقاق في هذه الأمة، بخلاف ما يظنه كثير من الناس من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يؤدي إلى الاختلاف أو إلى الشقاق بين الناس. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بذلك، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ألا وهم اليهود والنصارى الذين اختلفوا لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لعنهم الله بذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فبين تعالى أنهم لعنوا لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا هو سبب اختلافهم، بخلاف ما قد يظن من أن كما ذكرت أن الأمر بالمعروف هو سبب الاختلاف، بل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب الاختلاف والشقاق. ويقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الآية بينت أن سبب خيرية هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى، بل قدمت الآية الأمر بالمعروف على غيره من الأمور التي حتى عليها دين الله عز وجل، بل قدمته حتى على الإيمان بالله تعالى. وليس ذلك لأن الأمر بالمعروف مطلوب قبل الإيمان بالله، ولكن لبيان أهمية هذه الشعيرة. ثم في الآية أيضا بيان أن هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظهر اجتماعي في الأمة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فشأن المجتمع الإسلامي أنه آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وشأن من يلقي نظرة ولو سريع على هذا المجتمع أن يرى فيه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أمرا واضحا جليا. وكلما ابتعد الناس عن هذا المظهر وكلما اختفى هذا المظهر من أمة الإسلام فهذا دليل على بعدها عن دين الله عز وجل بقدر خفاء هذه الشعيرة في هذه الأمة. ولما قرأ أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال في بيان معناها وفي بيان فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. فهو يبين أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم خير الناس للناس. وإن توهم البعض بأنهم ربما جبروا أو قسروا على الائتمار بأمر الله عز وجل أو الانتهاء عن نهيه، إلا أن حالهم حال الطبيب الذي يقف بين يدي مريض يحتاج إلى دواء، قد يكون هذا الدواء مرا صعب التناول، وهذا الطبيب ناصح لهذا المريض، فهو إن أجبره على تناول هذا الدواء فلشفقته به ورحمته به، وليس ذلك من باب القسوة ولا من باب الغلظة، بل هو من باب تمام الشفقة والرحمة. فهذا هو حال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. طبعا أشار أبو هريرة في هذا الكلام إلى أسر الكفار الذين يؤسرون فيدخلون بلاد الإسلام فيرون الإسلام ويعرفون صحة الإسلام فيدخلون فيه طوعا لا كرها، فكأنهم أدخلوا في دين الله عز وجل بالسلاسل، وهم لم يكرهوا على ذلك، ولكن أدخلوا بلاد الإسلام بالسلاسل، فلما عرفوا الإسلام دخلوا في دين الله طوعا ومحبة واقتناعا بدين الله عز وجل. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية أيضا تعود مؤكدة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة إسلامية ومظهر إيماني يظهر في الأمة الإسلامية واضحا لا خفاء فيه. فيصف الله عز وجل حال المؤمنين في هذه الآية بأن بعضهم أولياء بعض، مبينا وجها من وجوه هذه الولاية التي تعني النصرة والتعاون على البر والتقوى، قائلا سبحانه: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فولاية المؤمن للمؤمن ونصرته له وإعانته له تكون بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فذلك نصره إياه، وإن كان مظلوما فلينصره. فولاية المؤمن للمؤمن أي نصره له وإعانته له تكون بنهيه عن المنكر وأمره بالمعروف وحثه على ذلك. وليس من النصرة والإعانة أن تسكت عن المنكر الذي يفعله أخوك المسلم، وأن تغضي الطرف عن المنكرات التي تراها في جيرانك أو في أهل بيتك أو في القريب أو البعيد منك ما دام من المسلمين الذين لهم عليك واجب النصرة والإعانة والنصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويقول سبحانه وتعالى واصفا لحال المؤمنين الذين إن مكن لهم في الأرض أقاموا شرع الله عز وجل، قائلا سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا في هذه الآية بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظهر اجتماعي مهم وواضح وجلي للأمة الإسلامية. وفي هذه الآية بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب ذلك أمر محكم لم ينسخ ولن ينسخ إلى قيام الساعة، لأن هذا خبر إلهي غيبي عما سيقع لهذه الأمة كلما مكن لها في الأرض. فكلما مكن لأمة الإسلام في الأرض فإنها ستقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا خبر غيبي مستقبلي لا يدخله النسخ أصلا، وهو من أقوى الأدلة على أن هذه الشعيرة ستبقى إلى قيام الساعة. ويمكن أن نفسر هذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي ورد من وجوه كثيرة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. هذه الطائفة هي التي إن مكن الله لها في الأرض أقامت الصلاة وآتت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. بل أين نحن من قول الله تعالى في السورة العظيمة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله عز وجل هذا القسم الجليل، وقد كنا في غنى عن أن يقسم لنا الله سبحانه وتعالى لولا ظلمنا وجهلنا، قسم تقشعر له الأبدان من ربنا سبحانه وتعالى، على أن الإنسان جنس الإنسان في خسر وبخس وبعد عن الربح وعن النجاة. إذا قرأ الإنسان هذه الآية ووقف يكاد ينخلع قلبه خوفا، حكم من الله عز وجل مقسوم عليه أن جنس الإنسان في خسارة وفي ضلال، حتى إذا جاء الاستثناء بعد ذلك: إلا الذين آمنوا تمسك كل حريص على نجاته بما يأتي بعد هذا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواصوا بالصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون له تبعات، هذه التبعات لا تواجه إلا بالصبر على دين الله عز وجل وبما يصيب الإنسان جراء هذا الأمر والنهي. أما الأحاديث النبوية ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا اسم شرط يدل على العموم، يعم كل سامع كل مكلف يسمع هذا الخطاب، وهذا أحد أقوى الأدلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبا على فئة معينة من الناس، وليس مجرد وظيفة لهيئة معينة أو لدائرة معينة، بل هو واجب على كل مسلم يرى المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره، واجب عليه أن يسعى لتغيير هذا المنكر بيده، أي إزالة هذا المنكر، فإن لم يستطع عجز عن إزالته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع عجز عن التغيير حتى باللسان وكان هذا العجز حقيقيا وليس وهما من هذا الرائي لهذا المنكر، فليغيره بقلبه لينكره إنكارا حقيقيا بقلبه، يغادر هذا المكان الذي فيه هذا المنكر، يظهر الإشمئزاز وليعبس بوجهه وليشح بوجهه عن هذا المنكر، فربما استطاع أن يغير هذا المنكر بمجرد هذا الفعل، وإن لم يغيره فيكفيه أنه أنكره بقلبه، وذلك أضعف أحوال المؤمن، ولن تجد المؤمن أضعف من ذلك أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث إليها. فقال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأحد حقوق الطريق عليك إن كنت جالسا أو ماشيا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إن كان هناك ضريبة تضعها جميع الدول للطرق من أجل تأمين هذه الطرق وإصلاحها والقيام عليها، فالضريبة الإسلامية لهذه الطرق هي هذه الشعيرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قائمة بالفعل لإصلاح الطريق إصلاحا ماديا ومعنويا. فهذه الشعيرة أنت مأمور بها في كل مكان، حتى في ممشاك، حتى في مجلسك في الشارع، فكيف إذا كنت بين أهلك أو بين جيرانك؟ لا شك أن الأمر أوجب وأحق. بل كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوائل ما تؤخذ به البيعة والعهد على من يدخل في دين الله عز وجل. في حديث جابر في ذكر بيعة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار عندما بايعوه: قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم. ولذلك عبر عن ذلك عبادة بن الصامت في الصحيحين بقوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائلا: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينزل الله عز وجل بهذه الأمة عقابا، ومن عقوبة هذا العقاب أنه لا يستجاب بعده الدعاء في رفع هذا العقاب. وهذه أشد عقوبة أن تعاقب بالأمر ثم لا يستجاب دعاءك في رفع هذه العقوبة. هذا يدل على عظم هذا الذنب وخطورته على هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الإنكار ولو بالقلب: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إذا كان هناك منكر في بقعة من الأرض فأنكرت هذا المنكر ولو بقلبك فإنك تكون كمن لم يشاهد هذا المنكر، يعني لا إثم عليك، كأنك لم تر هذا المنكر أصلا ما دام أنك أنكرته ولو بقلبك. أما من لم ينكر هذا المنكر فإنه ولو كان بعيدا عن المكان الذي وقع فيه فإنه يأثم كما أثم الذي وقع ذلك المنكر لرضاه عن المنكر. وهذا يبين أهمية هذه الدرجة الأخيرة في إنكار المنكر، وذلك أضعف الإيمان. على أنه أضعف الإيمان إلا أنه لا يحق لأحد أبدا أن يتخلى حتى عن هذه الدرجة من درجات إنكار المنكر. وتبين مما سبق أن إنكار المنكر أو ترك إنكار المنكر سبب لعدم استجابة الدعاء، وذلك ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. فأي عقوبة يا إخوان أشد وأعظم من أن يرفع العبد يديه إلى ربه الذي لا يستغني عنه طرفة عين، يرجو إجابته، يرجو إعانته، يرجو رحمته، ثم لا يستجاب له ذلك الدعاء. هذا أمر عظيم. هل نقوم ونصلي، هل نعبد الله، هل نقوم بالفرائض الواجبة إلا رغبة في ثواب الله وفي رحمة الله عز وجل؟ فإن قطعنا عن ذلك وبعدنا عن ذلك ولم يستجب دعاؤنا، حتى الدعاء باللسان لم يستجب منا، فأي خسارة أعظم وأي عقوبة أكبر من ذلك. بعد هذه النصوص التي أحببت أن تكون كالمقدمة لهذا الأمر الذي جعلناه موضوع لقائنا هذا اليوم، ورأيت أن ذلك كان لا بد منه، لأن هذه النصوص هي في الحقيقة لوضوحها وكثرتها وتواردها كالجبل الأشم الذي تتحطم على صخراته كل الشبه، وكالشمس التي تحرق كل المخادعات والتلبيسات الشيطانية من شياطين الجن والإنس. نصوص محكمة واضحة لا خفاء فيها، تدل على عظم هذه الشعيرة وعلى وجوبها على كل مسلم. اعرض بعد ذلك أي شبهة تنقدح في ذهنك أو تسمعها من أحد من يريد إغواءك، فستجد أنها شبهة منتهية وضعيفة ومتهافتة أمام تلك النصوص المحكمة الظاهرة البينة في وجوب هذه الشعيرة وأهميتها. وقبل أن ندخل في بيان بعض الشبه، ننبه إلى أن الشبه تنقسم إلى قسمين أساسيين. كل الشبه المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول شبه منشأها الشك في دين الله تعالى، فهي شبه علمانية كفرية لا تصدر ممن يصدق بدين الله عز وجل ويؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني شبه منشأها الجهل والخطأ، فهم خاطئ لآية أو لسنة نبوية منشأه الجهل بالعلوم الشرعية أو بفهم كلام العرب. أما القسم الأول وهي شبه الشاكين من الكفرة والعلمانيين، فينصح أولا ألا يتشاغل مع هؤلاء في دفع الشبهة التي يثيرونها حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يتشاغل معهم أولا بدعوتهم إلى الإسلام ببيان أن هذا الدين هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد غيره، وتقام لهم الدلائل والبراهين على صحة هذا الدين، ويدعون إلى ذلك بكل ما نستطيع من جهد ومن قوة ومن علم. فهذه الشكوك لم تنشأ عن خطأ أو جهل، بل نشأت عن عقيدة كفرية وشك في دين الله عز وجل. ونحن بذلك بدعوتهم للإسلام قد كسبنا أمرين: الأمر الأول دعوتهم إلى الإسلام التي يرجى معها أن يتوبوا ويرجعوا إلى دين الله عز وجل. الأمر الثاني أننا كسبنا بيان ضلالهم للناس، وأن هؤلاء يجب أن لا يشتغل بسماع كلامهم أو شبههم. فهل يقبل مسلم عاقل أن يسمع تشكيكا في دين الله من كافر بدين الله عز وجل، من شاك في دين الله عز وجل؟ يعرف الناس أن أمثال هؤلاء لا يجب أن يصغى إليهم ولا يلتفت إليهم، وإنما يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الإيمان بشرع الله عز وجل. أما إن أردت أن تعرف سمات هذا القسم وعلاماته، وأعظم شبهة يثيرونها حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي في الحقيقة قائمة على عبارة كثيرا ما نسمعها أو نقرأها في وسائل الإعلام. هذه الوسيلة أو هذه العبارة والسمة هي قول هؤلاء القوم: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعارض الحرية الشخصية. تجدهم دائما يعترضون على هذه الشعيرة بأنها تقيد الحريات وأنها تجعل الإنسان مقيدا. يقولون: نحن في عصر يجب أن لا يقيد أحد، أن تكون هناك حرية مطلقة للناس، أن يختار الإنسان ما شاء وما أراد. لسنا في عصور الوسطى التي يجبر فيها الناس على عقائد لا يقتنعون فيها. هذه العبارات في الحقيقة كما تلاحظون لا يمكن أن تصدر ممن يؤمن بالله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي حرية يدعو إليها هؤلاء؟ هل يقصدون حرية مطلقة؟ فإن قصدوا ذلك، هل توجد على وجه الأرض حرية مطلقة فعلا؟ هل يوجد في الغرب أو في الشرق حرية بمعنى أن الإنسان يفعل ما أراد كيف ما شاء متى شاء، أم أن هناك أنظمة وقوانين ودساتير في كل بقعة من بقاع الأرض يلزم الإنسان بالتزامها واتباعها؟ هل يحق له أن يفعل أقل شيء، مثلا أن يعكس الطريق في ممشاه أو أن يقطع الإشارة الحمراء؟ هل يسمح له أن يفعل ذلك؟ هل هذه الحرية المطلقة؟ هذه لا يمكن أن تتخيل. ولو وقعت ولو سمح بها في بقعة من بقاع الأرض فمعنى ذلك أن الداعي لذلك يدعو إلى خراب الدنيا، لأن الأهواء والشهوات والرغبات سوف تتضارب، وأصبح من حق الإنسان أن يقتل أخاه وأن يقتل جاره وأن تكون المسألة يعني أشد من الغابات كما يقال. وإن قصدوا حرية معينة، أي النظام الغربي، لأن حرية مطلقة ما في، فإن قصدوا الحرية المطلقة الحرية المقيدة المقصود بمعنى أنهم يريدون تطبيق النظام الغربي أو الشرقي في عالم الإسلام، فنقول أنتم إذن إنما تهربون من دين الله عز وجل وتستبدلون بدين الله عز وجل الأديان والنظوم الوضعية البشرية، تريدون منا أن نترك عبادة رب العباد لنعبد العباد، وأن نخرج من سعة الدنيا والآخرة إلى ضيق الدنيا، تريدون منا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما دام أنه لا بد من نظام يتبع وقانون يلتزم، فليكن القانون والنظام قانون ربنا سبحانه وتعالى، والنظام الذي شرعه لنا الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصالح عباده، وهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبودية وللتسليم لأمره. ثم نقول لأمثال هؤلاء: ماذا تقولون في النصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذه الشعيرة، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نحن نريد أن يكونوا واضحين مع أنفسهم وأمام الناس. ماذا تقولون في النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه النصوص الكثيرة. ماذا تقولون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه التي امتلأت بتطبيق هذه الشعيرة؟ كونوا صادقين إن كنتم تحملون عقائد كفرية، إن كنتم تريدون إضلال الناس فواجب عليكم أن تصرحوا بما تريدون، ولا تتخفوا وراء كلمات ينخدع بها البسطاء والجهلة. الحرية، حرية الفكر، الحرية الشخصية، وأنتم تريدون في الحقيقة طمس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستبدال دين الله عز وجل بأديان أخرى وضعية من وضع البشر. هذا هو القسم الأول من الشبه، والقسم الأول من أصحاب هذه الشبه. يبقى الشبه الأخرى، وهي في الحقيقة أسهل دفعا وأيسر في بيان الحق، لأن أصحابها يبتغون الحق في الغالب، وإنما لبس عليهم بسبب الجهل وأعانهم على تثبيت هذا الخطأ والجهل إما تلبيس الشياطين، شياطين الجن والإنس، والنفس الأمارة بالسوء التي تدعو إلى الكسل وإلى ترك عزائم الأمور وإلى الجبن والخور وإلى ترك مواجهة الناس. هذه الطبيعة ربما وجدت في بعض الناس فيتمسك بشبه وبفهوم مغالطة لأدلة شرعية من الكتاب والسنة، فمثل هؤلاء يجب أن يبين لهم الحق، يعلموا ثم يذكروا بأن العاقبة للمتقين، وأن نصرة الله عز وجل لعباده المؤمنين متحققة، وأن موعود الله عز وجل لعباده القائمين بأمره سيحصل بنصرهم في الدنيا وتمكينهم في الدنيا وبثواب الله عز وجل العظيم في الآخرة. يذكروا بأنه لا بد من الصبر، لا بد من البذل لدين الله عز وجل، لا بد من الاحتساب في ذلك والصبر عليه. فمن الشبهة التي يذكرها بعض الناس الاحتجاج بآيات من كتاب الله عز وجل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ذكر هذه الآيات نريد أن نرد عليها ردا مجملا، فنقول: أولا، كيف يحق لشخص أن يحتج ببعض آية أو بآية ويترك آيات صريحة واضحة جلية متعددة كثيرة تدل على عكس ما استنبطه من ذلك الجزء من الآية؟ هناك آيات كثيرة تأمر بالمعروف، آيات كثيرة تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدل على وجوبه وحتميته وعلى أنه لا بد من القيام به، فكيف تعارض هذه الآيات المحكمة الواضحة الجلية بتلك الآيات المتشابهة في فهمك أنت. ثم ألم تنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله وأعلمنا بالله؟ فلو كانت هذه الآيات تدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على جواز ترك هذه الشعيرة لا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم يقينا، كل مسلم يعلم، أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام من حين أن بعث إلى يوم أن توفي كلها كانت للأمر بالمعروف والنهي عنه، وكذلك كانت حياة أصحابه رضوان الله عليهم من بعده. فكيف يصح في الأفهام أن تكون هناك أدلة من الشرع تدل على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن هذه الشعيرة منسوخة أو ليست واجبة؟ فمن هذه الآيات التي يستدل بها البعض قول الله تعالى لا إكراه في الدين. يقولون قول الله تعالى لا إكراه في الدين يدل على إسقاط شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الآية ظاهرة أنها خطاب للكافر الأصلي ولصنف أيضا من الكفار الأصليين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه أي دين الإسلام بين واضح جلي الدلائل والبراهين، لا يحتاج إلى أن يكره أحد إلى الدخول فيه. هذا هو معنى الآية. معنى الآية أنك لا تكره يهوديا أو نصرانيا من يوم أن نشأ، من يوم أن ولد، في الدخول على الإسلام في الإسلام. أما من ترك دين الله عز وجل من المسلمين هذا ورد فيه الحد الشرعي المجمع عليه، وهو حد الردة، من بدل دينهم فاقتلوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بل ويستثنى من ذلك أيضا مشركو العرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر في سيرته أنه كان يقاتل المشركين عبدة الأوثان والأصنام حتى يدخلهم في دين الله عز وجل رغما عنه. ولذلك ذهب ابن جرير وعامة المفسرين والمحققين منهم إلى أن هذه الآية خاصة بالكفار الأصليين غير مشركي العرب. أما من بدل دينه فإن حد الله عز وجل فيه معلوم، يستتاب، يرجع إلى الدين بالإكراه وإلا قتل. وأما عبدة الأوثان ومشركي العرب فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام وإلا يقتلون. فلا حجة في هذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هي في صنف خاص من الناس وفي الكافر الأصلي، لا أنه لا يجبر في الدخول في الإسلام، وإنما يبين له الإسلام ويعرض عليه الإسلام، فهو لجلائه ووضوحه لو أنصف هذا الرجل ولو اتبع رشده لا دخل في دين الله عز وجل وترك الكفر الذي كان عليه. ويستدل بعض الناس بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقولون بأن معنى هذه الآية ألا أتدخل في شؤون الغير، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما دام أنا يقولون ذلك، ما دام أن الواحد منا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من صلاة وزكاة وفرائض، فإنه لا يهمني ما وقع فيه غيري من الناس في المنكرات، ويعتبرون هذه الآية دالة على ذلك. مع أن هذه الآية كما يقول بعض المفسرين من أعظم الآيات دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يضركم، وأي ضرر أعظم من أن أخالف أمر الله عز وجل بأن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ ألم أعصي الله عز وجل إذا تركت الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ أليس هذه بمعصية لله سبحانه وتعالى؟ فأي ضرر أعظم أضر به نفسي من أن أترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم يقول تعالى في هذه الآية: إذا اهتديتم. وهل يكون الإنسان مهتديا إذا عصى الله سبحانه وتعالى وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذه الآية تلزمك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن ما هو معنى الآية؟ بين العلماء أن معنى الآية أنه لا يضرك ضلال الضالين إذا أمرتهم ونهيتهم، بمعنى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنك إذا أديت الواجب عليك من القيام بالفرائض وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصر الناس على المعصية، فلن يحمل الله عز وجل آثام هؤلاء الناس ويحملها إياك، لن تحاسب بأخطاء غيرك، هذا هو معنى الآية فقط. لن يعتبر الله عز وجل أن المعاصي التي قام بها الناس ولو كانوا أبناءك ولو كانوا أقرب الناس إليك، فما دمت أمرتهم ونهيتهم وقمت بالواجب عليك فلن تحاسب بهذه المعاصي والآثام، هذا هو معنى هذه الآية. وهذا هو الذي فسرها به أبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، إذ يبدو أن فهم هذه الآية على هذا الفهم المغلوط قديم جدا من زمن أبي بكر. ولذلك وقف أبو بكر يخطب الناس قائلا: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها. ثم تلا الآية وقال: إنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة، وأنها إذا تركته فإنها تستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. من الشبه أيضا التي تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتجاج بقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وهذا من أعجب الاحتجاج، هذه الآية واردة في البراءة من أعمال الكافرين، يعني هي في الحقيقة في الدلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مثل قول الله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقوله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هي واردة في باب البراءة من أعمال المشركين وليست في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالذي نزلت عليه هذه الآية ما ازداد بعد نزولها عليه إلا أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى دين الله عز وجل. كل ما في الأمر هي تبين أن المؤمن لا يحق له أن يداهن في دين الله عز وجل، وأنه يجب أن يفاصل ويبين الحد الكبير والبون الشاسع بين دينه الذي هو دين الله عز وجل وبين أديان البشر ومن يعبدون غير الله عز وجل. فليس فيها من قريب ولا من بعيد دلالة على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الشبه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتجاج بقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيقول المحتج بهاتين الآيتين: أنا لدي من المعاصي ما الله به علي، ولست معصوما من ارتكاب بعض الآثام، فكيف آمر الناس بتقوى الله وباتباع أمر الله وأنا ممن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ وللرد على هذه الشبه نبين أن الذم الذي ورد في هذه الآيات هو ذم على فعل المعصية وليس ذما لفعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إن الله عز وجل إنما ذمهم لأنهم فعلوا المعاصي ولم يذمهم سبحانه وتعالى لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلو أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعصوا الله عز وجل هم بذلك خير من أن يرتكبوا المعصيتين بتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إتيانهم المعاصي. يعني إذا رأيت رجلا يرتكب منكرا ولو كنت تفعله فإن سكت عن هذا المنكر صار عليك إثمين: إثم المنكر الذي فعلته وإثم المنكر الآخر الذي هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر فقد بقي عليك إثم المنكر الذي تفعله وسقط عنك الإثم، إثم الأمر معروف، ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، بل كان لك ثواب هذا الأمر، وربما جوزيت بهذا الأمر والنهي، الأمر معروف والنهي عن المنكر، بأن يتوب الله عز وجل عليك من ذلك الذنب أو يغفر الله عز وجل لك ذلك الذنب. فلا تحتج بفعلك للمعصية على فعل معصية أخرى. هذا تلبيس عجيب يقع فيه كثير من الناس. ثم الأخذ بهذا القول هو في الحقيقة يؤدي إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما، لأنه ليس هناك أحد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله معاصيهم، فلا معصوم إلا الأنبياء والرسل، وكل من سواهم لا بد أن يخطئ ويقع في المعاصي. ولو نظر كل منا إلى المعصية التي يرتكبها ولا بد واعتبر هذه حجة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لترك الناس جميعهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري مطرف بن عبد الله بن الشخير وقال له: كيف أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا آتي المنكر وربما تركت بعض المعروف؟ فقال له الحسن البصري الكلمة المشهورة: يود الشيطان أنه قد ظفر منكم بذلك، فلم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى أحد عن المنكر. لو أن الشيطان أقنع الناس بهذه الشبهة الخبيثة لما بقي أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من الشبهة أيضا التي يثيرها كثير من الناس العبارة التي نسمعها كثيرا بقولهم: إن الناس لا يستجيبون ولا ينتفعون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فماذا أفعل؟ آمرهم فلا يأتمرون، أنهاهم فلا ينتهون. وقد يستدل لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذه الشبهة بقول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. فنجيب هؤلاء الناس وعن هذه الشبهة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من شروط وجوبه استجابة الناس. أنت واجب عليك أن تأمر أو تنهى سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالمعجزات وهو خير من أمر ونهى، قال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأنت واجب عليك أن تأمر وتنهى سواء قبل الناس منك أو لم يقبلوا منك. أضف إلى ذلك أن عدم الاستجابة أمر غيبي، أنت ما أدراك أن الناس لا يستجيبون. كم من شخص كان الناس يظنون أنه أبعد الناس عن الهداية وأنه لن يستجيب أبدا لدين الله عز وجل، فإذا به بكلمة واحدة بموقف يسير يعود إلى الله عز وجل وإلى دين الله سبحانه وتعالى ويقبل على هذا الدين بكليته. فأن الناس لا يستجيبون أو هذه الدعوة ليس هناك لديك يقين بها، بل احتمال الاستجابة وارد وقوي. ولذلك أخبر الله عز وجل عن هذه الشبهة في قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. نفس الشبهة التي ذكرناها، ما فائدة تذكيركم لقوم سيعذبهم الله وسيعاقبهم ولن يهتدوا ولن يرجعوا إلى دين الله عز وجل؟ فماذا كان جواب
هؤلاء المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم. هذا واحد. أولا أسقط هذا الواجب عن نفسه، واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو إعذار إلى الله عز وجل بأنني قد قمت بهذا الواجب ولم أتخلى عنه. ثم ولعلهم يتقون. ما أدراكم أنهم لن يتقوا؟ ما أدراكم أنهم لن يرجعوا إلى دين الله عز وجل؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نذكر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، الذي نزلت عليه هذه الآيات، والذي قوبل بأعتى الناس كفرا وجحودا وعنادا، ومع ذلك لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى آخر لحظة في عمره، واستمر يدعوهم بكل قوة وبكل إخلاص إلى آخر ساعة في حياته صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم قد أخبر صلى الله عليه وسلم بكفره، بل بأنه سيكون من أهل النار، ومع ذلك ما ترك الأمر والنهي لعموم الناس طوال حياته صلى الله عليه وسلم. فما بالك بنا نحن ونحن لا نعلم بالغيب ولا ندري بحقائق قلوب الناس، وقلنا لعل الشخص يسمع الكلمة اليسيرة فيهديه الله سبحانه وتعالى. أما الآية التي يذكرونها فذكر إن نفعت الذكرى، فنقول هي كقول الله عز وجل واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هل يفهم أحد من هذه الآية أنك إن كنت لست بعابد فلا تشكر الله عز وجل؟ أنه إذ يعني أنها تدل على إباحة ترك الشكر عند ترك العبادة؟ لا يفهم هذا أحد أبدا. فقول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى معناها أنه إن كان هناك شيء ينفع فستكون الذكرى هي التي تنفع. فذكر إن نفعت الذكرى، يعني هي في الآية حث على الذكرى وبيان أهميتها وعظمها، وأنها أحسن طريقة للتذكير والابتعاد. وما دام أنها كذلك فعظ وذكر. هذا هو معنى هذه الآية، وليس معنى الآية أنك تترك الذكرى إذا ظننت أنها لن تنفع أو أنها لن تنفع ولذلك اترك الذكرى. هذا لم يفهمه أحد من المسلمين ومن العقلاء ومن يعرفون لغة العرب ولغة القرآن الكريم. الشبهة في الحقيقة كثيرة، لكني حرص ألا أذكر إلا ما سمعته أو علمت أنه يتداول بين بعض الناس، وإلا وساوس الشيطان ومداخل الشيطان أكثر من أن تحصى. ولئن كان العلم بحرا فكما يقال فالجهل بحور، ولا يستطيع أحد أبدا أن يستوعب كل شبهة ممكن أن تطرأ على العقول. فإن كان هناك شبهة أخرى يرى بعض إخواني أن لها أهمية فلا بأس أن يقدمها الآن لي في ورقة في سؤال، حتى نحاول أن نتعاون في إزاحة هذه الشبهة وبيان بطلانها، في أنها لا تدل على جواز ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا سؤال خارج عن الموضوع. هل هناك سؤال يا أخوان في لقائنا اليوم؟ إن كان ليس هناك سؤال فنختم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-28-944، صندوق بريد 9323. أيها الأحبة الكرام، انتهت هذه المادة، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
لقد جئنا اليوم لمعرفة الجواب عن ذلك السؤال المهم الذي يتعلق بمستقبل شريف وحياة طيبة كريمة يتمناها كل عاقل موفق، ألا وهو السؤال الموضوع عنوانا لهذا اللقاء: هل سأكون عالما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
هل سأكون عالما
لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف.
أخي، إني ما جئت اليوم لوضع خطة علمية يسير عليها المتعلمون، ولا أتيت أضع سلما للدروس الفقهية، ولا أقترح منهجا للمحدثين، ولا أرتب العلوم التي يحتاج إليها المفسرون، ولكني أتيت أمحض لك النصيحة وأخاطبك بخواطر في نفسي يحملني عليها والله حبك، ويخرجها من صميم قلبي كالله إرادة الخير لك. فإليك هذه الوقفات التي أريد منها أن تكون زادا في طلبك، وسميرا لك في وحدتك، وصاحبا لك في حلمك وسفرك.
الوقفة الأولى:
تذكر دائما فضل العلم وأهله.
الوقفة الثانية:
اقرأ سير العلماء المتقدمين، لأن ذلك خير معين على علو الهمة.
الوقفة الثالثة:
أعطي نفسك الفرصة للتلذذ بالعلم، فهو أعظم لذة مطلقة.
الوقفة الرابعة:
عود نفسك على طلب العلم.
الوقفة الخامسة:
طعم تلقيك للعلم برتبة الاجتهاد فيه أحيانا.
الوقفة السادسة:
حدد هدفك من وقت مبكر، واصبر على خطوات الوصول إلى ذلك الهدف.
الوقفة السابعة:
جالس طلبة العلم النبهاء واحرص على تقوية صلتك بهم.
الوقفة الثامنة:
لا تسمع لمن يصعب عليك طلب العلم ويعسره.
الوقفة الأخيرة:
لا تغلو في تلقي العلم عن الكتب دون الرجوع إلى معلم، ولا تغلو في تلقي العلم عن الشيوخ دون الإكثار من القراءة الذاتية للكتب.
هل سأكون عالما؟
ما بعد، فلن أطيل في لوم المقدم على بعض العبارات التي لا أستحقها، فالوقت ضيق، ويكفيه لوما أن الوصف الذي ذكره لا يطابق الواقع. أما درسنا اليوم فكما هو في عنوان هذا اللقاء: هل سأكون عالما؟ لقد جئنا اليوم لمعرفة الجواب عن ذلك السؤال المهم الذي يتعلق بمستقبل شريف وحياة طيبة كريمة يتمناها كل عاقل موفق، ألا وهو السؤال الموضوع عنوانا لهذا اللقاء: هل سأكون عالما؟ فأول بشرى لمن حرص على استماع الجواب عن هذا السؤال أنه عاقل موفق إن شاء الله تعالى، وإلا لما رغب في معرفة الإجابة عن هذا السؤال، ولما اهتدى إلى أهمية ذلك المستقبل الشريف الكريم. ولتعلم أن كونك عاقلا موفقا حقيقة لا شك فيها، وأنها ليست مجاملة مني لك ولا تطييبا لخاطرك، انظر كم هم الحريصون على سماع هذه الإجابة بالنسبة لغيرهم ممن ملأوا الأسواق والشوارع والدور. لتعلم أنك مخصوص بنعمة عظيمة يلزمك شكرها، إنها نعمة التعقل والتوفيق. وهناك بشرى أخرى، وأرجو ألا نخرج اليوم من هذا المسجد إلا بقدر كبير من البشائر التي أرجو معها لا أقول تنام قرير العين، بل تسحر إن شاء الله في طلب العلم قرير العين. هذه البشرى هي أنك يا من تاقت نفسك إلى سماع هذه الإجابة فلم تحتقر نفسك، ولم تقل من أكون وهل يحق لي أن أفكر
كيف سأكون؟ أنك صاحب همة عالية، همة تسعى بك إلى القمة ولا ترضى لك الدون، وإلا لما اعتبرت نفسك مخاطبا بهذا السؤال: هل سأكون عالما؟ ولما حسبت أنك أنت دون غيرك السائل لهذا السؤال، بل هذا يدل على أن هذا السؤال سؤالك الأكبر، ورغبتك في معرفة الإجابة هي رغبتك العظمى. فأبشر ثم أبشر يا صاحب الهمة العالية، فأنت بهذه الهمة قد أجبت عن السؤال بنفسك: هل سأكون عالما؟ سل همتك التي قادتك لهذا السؤال، فستقول لك: نعم سأكون عالما. ولم ينتهي جوابها، فإنها تقول لك: لكن صاحبني، صاحب همتك من المهد إلى اللحد. فإن فاتك المهد فمن الغد إلى اللحد، بل من الآن إلى أن تلقى ربك. وقد بوب الإمام البخاري، أو أورد الإمام البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، ثم قال بعده: وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر أسنانهم. ها أنا قد أجبتك عن هذا السؤال، بل أنت أجبت نفسك، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والله أعلم. انتهت الإجابة. لما لا تقوم؟ لما لا ينفض المجلس؟ انتهى الجواب، فما بقاؤك الآن؟ بقاؤك لأنك مع همتك العالية صاحب حرص ومثابرة. وهذه بشرى جديدة أضفها إلى سجل بشائر اليوم. فبحرصك ومثابرتك تحسن صحبة همتك العالية، وإذا قصرت في الحرص والمثابرة جفيت همتك وأسأت صحبتها، بل إنك إن تركت الحرص والمثابرة قتلت همتك ودفنتها وصليت عليها، بل دفنتها بغير صلاة. فعلاقة الهمة بالحرص والمثابرة كعلاقة الروح بالجسد، لا بقاء لأحدهما دون الآخر، بل كالعلاقة في الإيمان بين الاعتقاد القلبي وعمل الجوارح. فالهمة كالاعتقاد القلبي، والجد في طلب العلم والحرص عليه كأعمال الجوارح. فكما أن وجود الاعتقاد القلبي لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، وكما أن انعدام الاعتقاد وكما أن انعدام عمل الجوارح دليل انعدام الاعتقاد، فكذلك من كان له همة لا بد أن يظهر ذلك في حرصه ومثابرته، وإذا انعدم الحرص والجد دل ذلك على انعدام الهمة. وكما كان لظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي أثر في نقص الإيمان والتخلي عن الالتزام بالأحكام الشرعية وغياب مظاهر المجتمع الإسلامي الحقة بين المسلمين، كذلك كان لظاهرة الإرجاء في الهمة والجد في طلب العلم في العالم الإسلامي أثر في نقص العلم وظهور الجهل والتفاخر بما لا يفخر به وترك مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، مما أدى إلى التخلف الحضاري الذي يعيشه المسلمون اليوم. وبهذه الحرص وبتلك المثابرة، وهما اللذان أجلساك هذا المجلس حتى بعد سماعك لجواب سؤال هذه الليلة، أنت بذلك تؤكد تلك الإجابة لتقول: نعم وألف نعم، سأكون عالما بإذن الله تعالى. أخي، من هو العالم الذي تتمنى أن تكونه في المستقبل، والذي قد وجدت فيك مؤهلاته الأولى والكبرى، وهي العقل والتوفيق والهمة العالية والحرص والمثابرة؟ من هو هذا العالم؟ احذر، فليس كل من قيل له عالم يستحق أن تتمنى مثل مكانه. فممن يقال له عالم أول من تسعر به النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم احذر مرة أخرى، فإن من العلم وهو علم ما كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن من هو العالم وما هو العلم؟ قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال عمران القصير: سألت الحسن عن شيء، الحسن البصري عن شيء، فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذا. فقال: وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. وقال مجاهد بن جبر: الفقيه من خاف الله عز وجل. فما هو العلم الذي يسمى به المرء عالما إذن؟ إنه العلم الذي يزيدك خشية لله تعالى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة. ومن هو العالم إذن؟ هو الخاشي لله تعالى، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة. أقول: فإن قلت أنت ذكرت صفة العلم والعالم ولم تسم لنا ذلك العلم، فالجواب: إن أعظم ما يؤدي إلى خشية الله تعالى وأكبر داع إلى الزهد في الدنيا وأكثر ما رغب في الآخرة هو علم الكتاب والسنة إذا كان بإخلاص وحسن مقصد. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا يدل على أن العلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب خشيته وتقواه التي بلغ بها أعلى غاية، فكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأتقانا لله وأخشانا لله. فما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم بالله وبأمره، وهو العلم الذي بلغه لأمته في كتاب الله العزيز والسنة المشرفة. فإذا كان العلم هو ما أثمر خشية الله وتقواه، وكان هذا العلم هو علم الكتاب والسنة، فالعالم إذن هو العالم بالكتاب والسنة. قال ابن الوزير الصنعاني: لأن من ليس بعالم بالكتاب والسنة لا يستحق أن يسمى في الشرع عالما، وإن عرف جميع العلوم ما عدا الكتاب والسنة، وهذا ظاهر لا نعلم فيه نزاعا. فالمسألة مسألة إجماع أن الإنسان لا يكون عالما إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة. أخي، إني ما جئت اليوم لوضع خطة علمية يسير عليها المتعلمون، ولا أتيت أضع سلما للدروس الفقهية، ولا أقترح منهجا للمحدثين، ولا أرتب العلوم التي يحتاج إليها المفسرون، ولكني أتيت أمحض لك النصيحة وأخاطبك بخواطر في نفسي يحملني عليها والله حبك، ويخرجها في من صميم قلبي تالله إرادة الخير لك. وليس تركي لوضع الخطة العلمية واقتراح المناهج وترتيب العلوم لعدم أهمية ذلك، بل هو مهم للغاية، لكن لأن ذلك مما كتب فيه كثيرا وسجلت لبيانه محاضرات متعددة، فليس هناك داع للإعادة والتكرير. فإليك هذه الوقفات التي أريد منها أن تكون زادا في طلبك، وسميرا لك في وحدتك، وصاحبا لك في حلك وسفرك. الوقفة الأولى: تذكر دائما فضل العلم وأهله، فكيف يرضى العاقل لنفسه الخسارة؟ وكيف يحب لها ألا تنال الشرف الأكبر والعزة العليا والمجد الثابت. يقول أحد العلماء: إن كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا من غير أجر، وجندا بلا ديوان ولا فرض، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه، تأتك المنافع عفوا وتلقى ما يعتمد منها صفوا. قلت: وأعظم من ذلك كله الثواب الأخروي والذي خص به العلماء. وقد سبق ذكر الآيتين في فضل أهل العلم، والآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات،
أي يرفع الله الذين آمنوا وعلموا على الذين آمنوا ولم يعلموا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما الأحاديث فكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم في فضل العلم، وفيه فوائد. أولا: فضل الرحلة في طلب العلم، فإنه إن كان الطريق إلى العلم طريق الجنة فأولى بمن رحل في طلب العلم ألا يحط رحاله إلا في الجنة. ثانيا: سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم أو الركوب إليها، ويحتمل أن يراد ما هو أشمل من ذلك وأعم، فيدخل فيه سلوك الطريقة المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه. ثالثا: أن من سلك طريق العلم استحق أمورا، منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي يطلبه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، كما قال تعالى:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قال طائفة من المفسرين: هل من طالب علم فيعان عليه. ومنها أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله سببا لهدايته والعمل بعلمه. ومنها أن ييسر الله لطالب العلم الذي يعمل بعلمه علوما أخرى ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. رابعا: أن سبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد وجه الله هو أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم ينحرف عنه وصل إلى الله وإلى الجنة بأقرب الطرق وأسهلها. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. خامسا: أن الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها، ثم يعلو بعضها حتى يبلغوا عنان السماء من حبهم لما يطلب، فما بالكم بمن حفته الملائكة، أين منه الشياطين. سادسا: أن العالم معرض للمغفرة أكثر من غيره لاستغفار كل شيء له، حتى الحيتان في بحرها والنملة في جحرها. سابعا: كما أن الكوكب نوره لا يتجاوزه إلى غيره، فكذلك العابد خيره محصور في نفسه، بخلاف القمر الذي يشرق نوره على وجه الأرض، وكذلك العالم الذي يتجاوز خيره إلى الناس من حوله. ثامنا، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا وقمرا منيرا يشرق نوره على الأرض فهو كالشمس، كان العلماء الذين هم ورثته مشبهين بالقمر ليلة البدر الذي يقتبس من الشمس النور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أطوأ كوكب ذري في السماء. فلا يبعد أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى التي تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. تاسعا، دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، وكيف لا يكون كذلك؟ وقد قال بعض السلف: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. فجمع جميع العبادات، العلم يجمع جميع العبادات. يقول هذا العالم مكملا كلامه في فضل العلم: لأن العلم سبيل منازل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخيرات قادة وأئمة، تكتفى آثارهم ويقتدى بفعالهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويصلي عليهم كل رطب ويابس. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، ويبلغ بالعبد به منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، به توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. تاسعا، أن العلماء ورثة الأنبياء، فهم رسل الرسل، وفي مقام الأنبياء بين الله وبين خلقه، وذلك في تبليغ شرع الله. ولذلك قد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فلم يفرد الأنبياء بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون فيه هم والأنبياء. عاشرا، أن العلم حظ عظيم ونصيب جليل يغبط عليه صاحبه. ولذلك أورد البخاري في كتاب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الوقفة الثانية: اقرأ سير العلماء المتقدمين، لأن ذلك خير معين على علو الهمة. سمعت أحد العلماء قديما يقول: لا تقرن نفسك ولا تزنها بأحد من العصريين، ولو كان عالم العصر بلا منازع، ولكن زنها وزن جدك بالطلب، ومقدار ما حصلته من العلم بجد المتقدمين وعظيم ما حصلوه من العلوم. وهذا ذكرني بما قاله الإمام الدارقطني، حيث قال: من أحب أن يعرف من أحب أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم السلف، فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي. يقوله الدارقطني وهو إمام العلل، الذي شرب الإمام الذهبي ماء زمزم بنية أن يكون مثله. والذهبي هو الذي شرب الحافظ ابن حجر ماء زمزم ليكون مثله، والحافظ ابن حجر هو الذي شرب السيوطي ماء زمزم ليكون مثله. فكان الدارقطني إمام زمانه، وكان الذهبي إمام زمانه، وكان الحافظ ابن حجر إمام زمانه، وكان السيوطي من أئمة زمانه. إن قراءة سير العلماء المتقدمين لها فوائد عظيمة، فكما يروى عن أبي حنيفة أنه قال:
الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لقد كان في قصصهم عبرة. ومن هذه الفوائد شحذ الهمم وإشعال العزائم وقدح المواهب، ومنها تعليم المثابرة وترك العجز والتغلب على كل العوائق دون طلب العلم، بل تعلم أنه لا يمكن أن توجد عوائق أبدا عن طلبه. ومنها إلجام النفس عن الاغترار وتعريفها بجهلها وضعفها وتقصيرها إذا ما وزنتها بالعلماء السابقين. ومنها تقويم الأخلاق بصمت وهدوء دون أمر أو نهي. ومنها تعليم الصبر والثبات على الأمر، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، والعلماء ورثة الأنبياء ورسل الرسل. ولذلك قيل الحكايات جند من جنود الله عز وجل يتقوى بها إيمان المؤمنين. الوقفة الثالثة، أعط نفسك الفرصة للتلذذ بالعلم فهو أعظم لذة مطلقا. يقول ابن الجوزي: اللذات كلها حاصلة بين حسي وعقلي، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح، وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية، ومن عرف لذة العلم قدمها على كل اللذائذ الحسية أعلاها وأدناها. ألا ترى العلماء أعرضوا عن كل شيء من أمور الدنيا استغناء بلذة العلم؟ وذلك أن اللذة الحسية كالنكاح لذة غريزية جسدية، وأما لذة العلم فلذة روحانية علوية، فمن قدم اللذة الحسية فهو يمتع الجسد الفاني، فلذته على قدر محله في الضعف والفناء، ومن قدم اللذة العقلية فهو يمتع الروح الباقي، فلذته على درجة سموه من القوة والبقاء، ومن قدم لذة الحس أشبه باقي الحيوانات، ومن قدم لذة العقل ارتقى إلى أفضل سمات وصفات البشرية. فهذا الإمام الشافعي اشترى له أصحابه جارية حسناء، فلما كان الليل أقبل على الدرس والجارية تنتظر اجتماعه بها، فلم يلتفت إليها، فلما أصبحت صارت إلى النخاس الذي يبيع العبيد وقالت: حبسوني مع مجنون. فبلغ الشافعي قولها، فقال: المجنون من عرف قدر العلم ثم ضيعه، أو توانى حتى فاته. وهذا الحافظ الكبير محمد بن قاسم الأنباري الذي يضرب المثل بحفظه، حتى إنه لما مرض في زمن أبيه فقلق أبوه وقال: كيف لا أقلق لعلة من يحفظ جميع ما في هذه الصناديق من الكتب، وأشار إلى صناديق كثيرة مليئة بالكتب. هذا العالم رأى جارية تباع فوقعت في نفسه، فدخل على الخليفة الراضي بالله، فقال له الخليفة: أين كنت؟ فأخبره برؤية الجارية، فاشتراها له الخليفة وبعثها إلى منزله. فلما دخل رآها فقال: اصعدي إلى فوق لأستبرئك، يستبرئها قبل مواقعتها، ثم جلس يطلب مسألة، فاشتغل قلبه بالجارية عن العلم، فقال للخادم: امض بها إلى النخاس، فقال يريد أن يبيعها لأنها شغلته عن مسائل العلم. فقالت الجارية: عرفني ذنبي، ما هو ذنبي؟ فقال: ما لك ذنب غير أنك شغلتيني عن علمي. فبلغ ذلك الخليفة الراضي فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا. ولذلك يقول ابن القيم الجوزية: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة، ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. الوقفة الرابعة، عود نفسك على طلب العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل، فإن كان هذا في نوافل الطاعات عموما كالسنن الرواتب وصيام التطوع، فما ذلك في أفضل الأعمال بعد الفرائض، ألا وهو العلم. ومما يقرره علماء النفس المعاصرون أن للعادة مزية عظمى، وهي أن المعتاد على شيء يقوم بتلك العادة بأقل جهد جسدي وعقلي ممكن، لأن قيامه بذلك الشيء الذي اعتاده يتم منه بصورة آلية أو شبه آلية. وهذا هو أحد أسباب سهولة الطاعات على من داوم عليها حتى اعتادها، وصعوبتها عليه في البداية وقبل التعود. فعلى طالب العلم أن يلزم نفسه ساعات معينة من يومه لطلب العلم، لا يقطعها يوما واحدا، ويصر على الاستمرار عليها متجاوزا كل الظروف ومتحايلا على كل العوارض والموانع. فإن عجز عن حضور الدرس وضع الشريط، فإن تعطل المسجل قرأ الكتاب، فإن قاد السيارة كرر محفوظه أو أعمل ذهنه في مسائل العلم.